السابعة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظم ياسين يحييكم مجددا إلى نشرة الأخبار، وهذه أبرز عناوينها. التحالف الدولي ينفذ 22 ضربة جوية ضد داعش في العراق وسوريا. قوات الحكومة السورية تستعيد مواقع في محيط مطار الثعلة. وقتلان وعشرات الجرحى بتفجير في صنعاء قرب جامع يرتاده الحوثيون. أعلن الجيش الأمريكي في بيان السبت أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية في العراق وست ضربات في سوريا تستهدف تنظيم داعش. وفي العراق ذكر البيان أن ضربة جوية استهدفت نقطة تفتيش لداعش ودمرت أيضا حاوية تخزين قرب القائم. وقال رئيس الشؤون العامة بقوة المهام المشتركة الكولونيل وين ماروتو في البيان إن ضرب نقطة التفتيش يهدف إلى الحد من قدرتهم على تقييد حركة السكان في المناطق التي يسيطر عليها داعش. وكانت معظم الضربات قرب الموصل إضافة إلى أخرى قرب بيجي والفلوجة ومخمور والرمادي وسنجار وتل عفر. وفي سوريا قاصفت قوات التحالف أهدافا قرب الحسكة والرقة وتل أبيض. من دمشق وافانا مراسل إذاعة العراق الحر بالمتابعة التالية للتطورات الميدانية الأخرى.
استعادت القوات الحكومية السورية مواقعا مهمة في محيط مطار الثعلة العسكري والمعارض تقطع المياه عن العاصمة دمشق. وقال مصدر عسكري سوري أن الجيش أحكم اليوم سيطرته بشكل كامل على تلة وقرية إسكاكو قرب مطار الثعلة العسكري بريف السويداء الغربي، كما دمرت آليات مدافع هاون لمن وصفهم بإرهابي جبهة النصرة بريف درعا الشمالي، فيما نفذت وحدات من الجيش عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك وإمداد مسلحية المعارضة في ريف القنيطرة الجنوبي ودمشق الغربي، وأوقعت خلال أعداد منهم قتلى ومصابين. ونقلت مصادر إعلامية معارضة أن القوات الحكومية استعادت السيطرة على قرية إسكاكا ومحاولة تأمين محيط مطار الثعلة العسكري، وتعمل على استعادة السيطرة على اللواء 52 المحاذي لبلدة الحراك. في ريف دمشق تشهد منطقة وادي برد اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية السورية ومسلحي المعارضة بعد اتهام الأخير القوات الحكومية بخرق الهدنة المبرمعها. ورد على ذلك قامت بقطع مياه نبع الفيجة شمال دمشق والتي تعد المصدر الرئيسي لأرواء العاصمة. إلى الشرق دارت اشتباكات عنيفة بين وحدات حماية الشعب الكردي وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش بالريف الجنوبي لبلدة تل براك، كما نفذ الطائرة الحربي غارات على مناطق في بلدة المحسن بريف دير الزور الشرقي. خليل حسين، إذاعة العراق الحر، دمشق.
أفاد شهود بأن سيارة ملغومة انفجرت في العاصمة اليمنية صنعاء السبت قرب مسجد قبة المهدي الذي يرتاده الحوثيون. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافانا بها مراسل إذاعة العراق الحر في صنعاء.
سقط قتيلين وعشرات الجرحى في تفجير سيارة مفخخة استهدفت جامع قبة المهدي الذي يرتاده الحوثيون في منطقة باب السباح وسط العاصمة صنعاء. الانفجار أدى إلى تضرر عشرات المنازل المجاورة، وهو ما أكده شهود عيان لإذاعة العراق الحر.
الانفجار حصل نهاية صلاة الظهر تقريبا، على خرجتني على خرجتي شفت الانفجار وشفت الاثنين. انا موجودين، يعني واحد تقريبا انتهى والثاني قعد الشظيه هنا في وجهه. خرجنا وقد بيزعموا المصابين والجرحى، وهذا عمل شيء ثاني لا ضرر ولا سوء.
تأتي هذه التطورات فيما يواصل طيران التحالف شن غاراته الجوية على عدد من المواقع العسكرية للحوثيين في صنعاء وعدن وعدد من المحافظات اليمنية. وفي مأرب شرق اليمن قالت مصادر قبلية أن 17 حوثيا قتلوا وأصيب آخرون في هجوم للمقاومة الشعبية في منطقة مجزر شمال مدينة مأرب. رأفت المعمري لإذاعة العراق الحر صنعاء.
وصفت روسيا السبت تمديد الاتحاد الأوروبي للعقوبات بحقها لسنة أخرى ردا على ضمها القرم العام الماضي، وصفته بأنه استفزاز، معتبرة أن هذا الإجراء لن يساهم في إعادة شبه الجزيرة إلى أوكرانيا. الاتحاد الأوروبي مدد الجمعة لعام سلسلة العقوبات التي فرضها احتجاجا على الضم غير القانوني للقرم من جانب روسيا، وذلك بعد يومين من قراره تمديد عقوبات اقتصادية أخرى مرتبطة بالأزمة في أوكرانيا لستة أشهر. معنا الآن على الهاتف مباشرة مراسل إذاعة العراق الحر في كييف ميخائيل ألندرينكو. ميخائيل، ما هي تطورات الحرب المستمرة في شرق أوكرانيا؟
أصيب 7 جنود أوكرانيين في منطقة النزاع في ساعة الأبوشين الماضية بحسب الناطق العسكري الأوكراني أندري ليسينكو، وانخفضت شدة القصف من قبل الانفصاليين في ضواحي مدينة ماريوبول في الوقت الذي لا يزال فيه الوضع الأمني متدهورا في ضواحي مدينة دونيسك أحد معقلي المتمردين المولين لروسيا. ويواصل الانفصاليون بذل جهودهم من أجل التوغل في الأراضي الأوكرانية قرب بلدة مارينكا. وطق المقاتلون المناوئون للحكومة النار على مواقع القوات الحكومية من أسلحة رشاشة وبنادق قناصة وقذيفات ألغام وسيارات مدرعة. ناظم.
ميخائيل ألندرينكو مراسل إذاعة العراق الحر في كييف، شكرا جزيلا لك. نهاية النشرة التي أعدها وقدمها ناظم ياسين.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور. IRAQHURR.
أصدقائنا المستمعين، انتشرت الدراجات البخارية، الموتورسيكلات بشكل واضح في أغلب المدن العراقية. دوافع الحاجة إليها وضرورتها معروفة طبعا، لكن سلبيات شابت استخدامها ومن ذلك قيادتها من قبل صبية صغار، ما يعرضهم والسابلة إلى الخطر وعدم ارتدائهم الخوذة الواقية، فضلا عن أن بعض تلك الدراجات تستورد بمواصفات لا تطابق ضوابط حماية البيئة والمرور. والتقرير مع ملاك أحمد.
بدأت مديرية المرور العامة مؤخرا بحجز جميع الدراجات النارية ذات الصالنسات الصغيرة فقط لتسببها بتلوث الهواء عن طريق الغازات التي تبثها. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في مديرية المرور العامة العميد عمار وليد في حديثه لإذاعة العراق الحر إن القرار جاء للحد من اقتناء الدراجات المخالفة للمعايير السلامة البيئية، مشيرا إلى أن الأسواق قد امتلأت بدراجات زهيدة الثمن استورد منها ما يبث السموم ويلوث البيئة العراقية.
احنا عندنا قانون، القانون يقول تشمل الدراجات التسجيل بحجم المحرك 125 سي سي فما فوق. الدراجات اللي تدخل للعراق اللي دخلت بكميات كبيرة هي اقل حجم المحرك 125 سي سي، هذا ممنوع فعلا في الطرقات، ولذلك احنا المحاسبة موجودة. تلاحظون المخالفات الكثيرة لمعبر الارتفاع، عكس الاتجاه، عدم ارتداء الخوذة، فاحنا مستمرين حقيقة. هناك بعض الدراسات بخصوصهم بنحاول ايجاد حل لهم، لكن هي اعداد كبيرة دخلت عن طريق المنافذ الحدودية وهي مشكلة بالنسبة لنا. قانونية وهو حجز الدراجة لحين دفع الغرام، هذا قانون يعدد النسب، احنا ما عندنا غير اي اجراء قانوني اخر، تعاملنا وفق القانون.
مدير الإعلام في وزارة البيئة أمير علي الحسون من جانبه أكد أن مديرية المرور العامة تعمل على تنفيذ قرارات وزارة البيئة، مشيرا إلى أن من بين الإجراءات فرض عقوبات مالية على صاحب الدراجة.
هو هذه كلها إجراءات قاعد تنفذها مديرية المرور العام، أكون شكلت لجنة مشتركة ما بين وزارة البيئة ومديرية المرور العام، هذه لبحث كل قضايا تلوث البيئي اللي تنتج من العجلات الصغيرة والكبيرة والدراجات الهوائية المنتشرة في بغداد والمحافظات. فصار هذا الاتفاق واحد من عندهم أنه راح نعتمد لقضية استثمارية أن توضع تقنية جديدة لكل العجلات، هذه قلل إلى حد كبير من الغازات المنبعثة من عوادم السيارات، هذه إن شاء الله راح نطبقها في بغداد خلال الأشهر القادمة، وبعد نجاحها في بغداد راح نعممها على كل المحافظات، وايضا ان تكون هناك محاسبات مروريه صارمه باتجاه اي عجله يكون العادم مالتها يطلع غازات سامه في شوارع بغداد والمحافظات. فهذه هو هذا واحد من الاجراءات اللي ملتزمه مديريه المرور العام بالاتفاق مع وزاره البيئه.
ويبدو أن هذا القرار قد أثار جدلا في أسواق بيع وشراء هذه الدراجات، ويقول المواطن خالد محمد أن القرار سيفتح بابا جديدا من الرشاوة في دوائر المرور، مستغربا من عدم ملاحقة المركبات التي تبث الأبخرة والسموم في الشوارع.
يعني هم المرور ما بقى أي شيء يدورون عليه إلا هذول الفقراء أهل المطارات اللي ما عندهم جوز حتى فلوس كراوي الكيات يرحون ويجون بالدراجة. عافوا هاي الدخانة مال الكيات، عافوا الدخاخين مال اللوريات، عافوا المحركات القايمة بالشارع اللي تموت بالازدحام، الدخاخين مال السيارات تموت. دراجة لو على مود يلزم الخطية هذا بالدراجة يتشلب بالدراجة موته يطي 5000 على مود يهده، يعني هم تتبع شغل الرشاوي والفساد.
يذكر أن وزارة البيئة قد أعلنت في وقت سابق أن نسبة تلوث الهواء في العراق مطابقة للمحددات الوطنية رغم وجود الملوثات. ملاك أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، تتنوع المعاناة التي تواجه أغلب النساء العراقيات اللائي يتحملن أعباء مضاعفة خصوصا بعد فقدانهم المعيل نتيجة أحداث العنف والإرهاب والتهجير والنزوح التي شهدها العراقيون خلال السنوات الماضية. جهات حكومية ومدنية تسعى لتقديم العون لمثل هؤلاء النسوة، ولكن إلى أي مدى؟ من بعقوبة للقصة تفاصيل مع سامي عياش.
خلفت أعمال العنف على مدى السنوات الماضية المئات من الأرامل والفاقدات للمعيل في محافظة ديالى، واللواتي يواجهن اليوم صعوبات كبيرة في توفير لقمة العيش لأطفالهن، عبء ثقيل تتحمله المرأة بحسب مختصين. الباحثة الاجتماعية هناء كريم والتي تعمل في مركز الإيمان لتأهيل النساء المعنفات قالت إن هنالك الكثير من النساء من تحملن مسؤولية أكثر من عائلتين.
المرأة كثير من عندهم فقدوا المعيل، سواء الزوج، الأب، الابن، الأخ، كثير منهم هي بدت عادينة تحملت مسؤولية عائلتهم. كثير ديجون مو فقط عائلة واحدة، تحملت مسؤولية عدة عوائل، عائلتين، ثلاثة، أربعة. خاصة مثل تجينا يعني أمهات ابنها انفقد، قتل بنتها، زوجها انفقد أو قتل، أكيد ابنها عنده كذا طفل، بنتها عندها كذا طفل، فهاي كلها بدأت هي الجدة هي تحملت مسؤولية هاي العوائل كلها.
ونتيجة لصعوبة الظروف المعيشية والاقتصادية تصاب الكثير من النساء بأمراض نفسية تستدعي التوجه لطبيب نفسي، كما بيّنت الباحثة الاجتماعية حنين هيلان.
أكو عوائل يعني اللي ابنها واللي رجلها واللي أخوها قدام عنها قتل، هذا ضغط نفسي ترى وعنف. يعني هي مهما يكون المرأة يعني ناسكة رقيقة، يصير هذا الشيء قدام عنها احتياطي راح ضغط نفسي.
من خلال يعني لقائكم بهاي النساء المعنفاتهم أكو نساء يحتاجين إلى علاج وتأهيل نفسي؟ يعني
أكيد نسوي لهم أي أكو يعني نسوي لهم إحالة.
هم صارت عندكم إحالات يعني المستشفى عن بعقوبة؟
أكو حالات والله سوانا يعني لأن وضعهم أكثر من جلسة ما قدرنا توصل لهم النتيجة، فلازم طبيب نفسي.
وإلى جانب أعمال العنف التي حصدت أرواح المئات من الرجال على مدى السنوات الماضية، تأتي عمليات التهجير القسري من المساكن لتضيف هما آخر يثقل كاهل المرأة، حيث دفعت الظروف بالكثير من النساء إلى العمل لكسب لقمة العيش. أم عبد الرحمن إحدى النازحات من قرية منصورية الجبل شمالي المحافظة شكت من ضنك العيش.
إحنا بالبيت هسه ما عدنا أكل، ما حد ساعدنا، ما حد انطانا، نريد فد مشروع تعينون نبي، نريد نشيل نفسنا، ما نظل عالة على المجتمع ولا على أحد. إحنا هذا حالنا، هواية يعني تحملنا ضيم وقهر، ننام على المخدم يعني ما نخفى. ليش نظل نفكر باشر شلون نعيش؟ لو دقت الباب نقول خافوا بالآجار، يريد آجاره لو يرجع يطلعنا، مأساة عيشتنا. وهواية ناس جدت لين ما عدها.
أم عبد الله هي الأخرى نزحت من إحدى قرى شمالي المحافظة، بيّنت أن النساء يواجهن اليوم ضغوطا نفسية كبيرة.
يعني احنا النساء تعرف احنا كنا نخيط عبي وخياطتنا خير منا الله، كله عفناه بالبيت كله راح احترق، فتعرف اللقمة تريد جهال يردون إيجار قاعدين بهياكل، والهياكل تعرف ما ترحم، هذا الشتاء القارس ما رحمنا يعني بيها هواية بهذلنا. تحملنا شو نسوي، تحملنا الضيم، معاناته هواية، ضغطه هواية هواية. تعرف هو المعاناة المرأة هواية، يعني هي اللي الرجل يطلع، الرجل يطلع يمكن يسير، بس المرأة تكبد بقهار.
من مدينة بعقوبة، سامع عياش، إذاعة العراق الحر.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
أعني من مستمعي إذاعة العراق الحر من زمن قديم، فدا أشوف كل الأشياء اللي بتطرح ماكو حد يسمعها. من اللي يسمعها؟ تمام، نأخذ الأخبار الحلوة والزينة، خاصة بمال شارع المتنبي، لكن هو شكاوي الأشياء الأخرى ما حد يسمعها. ندى الحلوة،
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أعزائي المستمعين، في جولة الصحافة ننتقل الآن إلى بغداد برفقة أسعد عمران وقراءة في أبرز ما جاء في الصحف العراقية الصادرة يوم السبت.
أهلا وسهلا بكم، والبداية مع صحيفة الصباح التي تناولت التضاد في الرأي بين رئيس الجمهورية فؤاد معصوم ونائبه أياد علاوي بخصوص المصالحة الوطنية. ففي الوقت الذي أكد فيه الرئيس معصوم خلال لقائه الجمعة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق أن قضية المصالحة الوطنية حققت تقدما بفضل الجهود الحثيثة التي بذلتها الرئاسات الثلاث، أعلن نائبه الدكتور أياد علاوي أن الانتصار السياسي لا يتحقق إلا بمصالحة وطنية وهي بعيدة المنال. صحيفة الزمان تنقل انتقادات مجلس محافظة الأنبار للحكومة المركزية فيما يخص موضوع النازحين، وتشير إلى أن المتحدث باسم مجلس محافظة الأنبار عيد عماش الكربولي أكد في بيان له أن الأسر النازحة والمهجرة في مدن حديثة والخالدية والعامرية ونواحي البغدادي والرحالية والنخيب والحبانية تمر بأزمة إنسانية كبيرة مع بداية شهر رمضان، عازيا السبب إلى عدم اهتمام الحكومة المركزية بهم وسط غياب تام لوزارة الهجرة والمهجرين واللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين التي يرأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلق. صحيفة المدى أشارت إلى أن المرجعية الدينية في مدينة النجف حثت الجهات الحكومية على إيلاء المقاتلين الذين تطوعوا بمعية الجيش والعشائر اهتماما ورعاية. وتنقل المدى عن ممثل المرجعية السيد أحمد الصافي خلال خطبة صلاة الجمعة في الحضرة الحسينية قوله أن أولئك المقاتلين يستحقون كل العناية والاهتمام من قبل الجميع، لا سيما أصحاب القرار، بالقياس مع آخرين يتمتعون بالمميزات والمزايا، ولكنهم لم يقدموا شيئا للبلاد ولا يشغلهم سوى مصالح أنفسهم التي يعطلون لأجلها تطور البلد ويستنزفون خياراته بلا خدمة حقيقية. صحيفة المشرق أكدت أن خلية الأزمة المشكلة لمتابعة اضطرابات العملة قررت حذف النسبة المئوية التي تمثل ضريبتي الدخل والجمرك بهدف حل مشكلة انخفاض سعر الدينار. وتشير المشرق إلى بيان لرئاسة الوزراء يؤكد أن رئيس الوزراء حيدر العبادي ترأس اجتماعا لخلية الأزمة تم فيه تدارس الوضع الاقتصادي والمالي. وأضاف البيان أن خلية الأزمة وافقت على مقترح البنك المركزي العراقي حذف النسبة البالغة 8% التي تمثل ضريبتي الدخل والجمرك والتي أضيفت للحوالات النقدية. أما صحيفة الصباح الجديد فقد أشارت إلى تداول عراقيين على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى نطاق واسع صورة للشاعر الفريز سمعان يظهر فيها وقد تعرض للضرب في الاعتداء الذي طال مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق مساء الأربعاء الماضي. وتضيف الصباح الجديد إن مسلحين يقدر عددهم بخمسين شخصا يرتدون ملابس عسكرية وتقول لهم سيارات مدنية اقتحموا مقر الاتحاد العام للأدباء والكتاب في ساحة الأندلس وقاموا بالاعتداء على من فيه والعبث بمحتوياته وتكسير آثاثه. وأخيرا مع صحيفة الدستور التي جاء فيها هيئة النزاهة تحيل 15 وزيرا و22 موظفا بدرجة خاصة إلى المحاكم المختصة. وتضيف الدستور أن رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري أكد في مؤتمر له الخميس أن عدد المتهمين المحالين للمحاكم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغ 1668 متهما، منهم 15 وزيرا ومن هم بدرجته بواقع 22 متهما. أسعد عمران، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعي الكرام في جولة الصحافة من إذاعة العراق الحر، ونذهب إلى السليمانية لمتابعة أبرز ما جاء في الصحف الكردية الصادرة يوم السبت برفقة أزاد محمد.
نبدأ هذه الجولة بصحيفة هوال والتي كتبت أن تنظيم داعش يحصل على موارد ضخمة من الميزانية العراقية تتمثل بتخصيصات تبلغ 3 مليارات دينار ترسلها الحكومة العراقية إلى الموصل لتنظيف المدينة واستقطاع 30% من رواتب موظفي الموصل، بالإضافة إلى العمولات التي يحصل عليها التنظيم من مكاتب الصيرفة التي ترسل هذه الرواتب واستحصال أجور الكهرباء والماء التي تدفع الحكومة العراقية تكاليفها. فيما يتمثل المورد الأكبر الذي يحصل عليه داعش في التبادل التجاري والنقل عبر المنافذ الحدودية مع الأردن، والتي تصل إلى نحو 1.5 مليار دولار شهريا. ونقلت الصحيفة عن متابعين قولهم إن ما تقوم به الحكومة العراقية يدخل في إطار انتهاك القرارات الدولية التي اتخذها مجلس الأمن في تجفيف موارد داعش المالية بحسب صحيفة هوال. وتذكر الصحيفة في خبر آخر أن هناك مقترح من الاتحاد الوطني الكردستاني لتحويل قضاء سنجار والمناطق التابعة له إلى محافظة. ونقلت الصحيفة عن مسؤول تنظيم الاتحاد الوطني في الموصل هالو بينجويني قوله إن المقترح يقضي أولا بتحويل سنجار إلى إدارة منطقة مستقلة مثل منطقة قرميان، ومن ثم التمهيد لتحويل القضاء إلى محافظة. وفي الإطار نفسه طالب التركمان في قضاء دوسخورماتو بتحويل القضاء إلى محافظة مستقلة. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إن الكرد لا يقبلون بهذا المقترح، وأعلم التركمان بعدم إثارة المشاكل في المنطقة بحسب صحيفة هوال. وتقول الصحيفة أيضا أن المديرية العامة للمرور في الإقليم أصدرت تعليمات للحد من دخول سيارات النازحين إلى مدن الإقليم. ونقلت الصحيفة عن اللواء رزقار علي مدير عام مرور الإقليم قوله إن المديرية طلبت من النازحين من أصحاب السيارات التي تحمل أرقام الوسط والجنوب مراجعة دوائر الهجرة والمهاجرين لتقديم المعلومات اللازمة بغية التأكد من ملكية سياراتهم وما إذا كانت مسجلة في دوائر المرور العراقية. وأضاف أنهم خاطبوا وزارة الداخلية العراقية لإعطائها المعلومات الضرورية عن هذه السيارات. وأكد أن في الإقليم الآن نحو 1.5 مليون سيارة بضمنها سيارات النازحين بحسب صحيفة هوال. صحيفة آوين الإلكترونية كتبت أن وزارة الصحة في إقليم كردستان أصدرت تعليمات جديدة فيما يخص عمليات التبرع بالكلى بغية السيطرة على عمليات المتاجرة بالأعضاء البشرية. وأضافت الصحيفة أن التعليمات تنص على ضرورة حصول المتبرع على موافقة لجان خاصة شكلت لهذا الغرض وموافقة الآسايش الأمن الكردي وتعهد قانوني يقر بأن المتبرع قام بالتبرع بشكل اختياري ودون ضغوط وبدون مقابل. وأضافت الصحيفة أن هناك 3 مراكز نقل كلى متخصصة في الإقليم أجريت فيها لحد الآن نحو 2000 عملية نقل كلى، أكثر من نصفهم من مدن العراق الأخرى بحسب صحيفة آوينة. وتذكر آوينة في خبر آخر أن حجم استيراد الإقليم من البضائع تراجع بنسبة 35% باستثناء السلع الغذائية والضرورية. ونقلت الصحيفة عن رئيس اتحاد المستوردين والمصدرين الكردستاني مصطفى عبد الرحمن قوله إن الأزمة والحروب مع داعش جعلت القطاع الاقتصادي يتراجع ويعجز عن أداء دوره بشكل جيد. وأضاف أن استيراد السلع ضرورية لم يتراجع بنفس القدر بسبب وجود اللاجئين والنازحين في الإقليم الذين عززوا الطلب على هذه السلع بحسب صحيفة آوينة. آزال محمد، إذاعة العراق الحر.
قدمنا لكم سيداتي وسادتي صحافة اليوم من إذاعة العراق الحر.
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
تحية طيبة من ناظم ياسين مع موجز من الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي في بيان السبت أن التحالف الدولي نفذ 16 ضربة جوية في العراق و6 ضربات في سوريا تستهدف تنظيم داعش. وذكر البيان أن معظم الضربات في العراق كانت قرب الموصل إضافة إلى أخرى قرب بيجي والفلوجة ومخمور والرمادي وسنجار وتل عفر. وفي سوريا قصفت قوات التحالف أهدافا قرب الحسكة والرقة وتل أبيض. صرح مصدر دبلوماسي في باريس بأن وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيو سيلتقي نظيره الإيراني محمد جواد ظريف في لوكسمبورغ يوم الاثنين المقبل لبحث الجولة الأخيرة من المحادثات المتعلقة ببرنامج طهران النووي والتي ستبدأ في وقت لاحق من هذا الأسبوع. أفاد شهود بأن سيارة ملغومة انفجرت في العاصمة اليمنية صنعاء السبت قرب مسجد قبة المهدي الذي يرتاده الحوثيون، وأسفر الانفجار عن سقوط قتيلين وعشرات الجرحى. ذكرت مصادر طبية أن 5 على الأقل من القوات الليبية قتلوا ليلة الجمعة عندما سقطت قذيفة هاون على مدينة بنغازي. ذكرت الشرطة ومتشددون يوم السبت أن مسلحين من حركة الشباب الإسلامية الصومالية قتلوا 8 ضباط على الأقل في غارة على مركز للشرطة قرب العاصمة مقديشو. نهاية الموجز، إلى اللقاء في رأس الساعة.
أعزائي المستمعين، قبل أن نتابع قصة من المشهد العراقي الذي نقدمه لكم بالتعاون مع زملائنا في مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد ومحمد كريم، فوقتا طيبا.
مستمعينا، تعرف التنمية البشرية على أنها هي عملية تنمية وتطوير إمكانات ومقدرات الإنسان بهدف توسيع الخيارات المتاحة أمامه وباعتبار أداة وغاية للتنمية. ورغم أن مفهوم التنمية هذا قديم، إلا أنه لم يتم تناوله كمفهوم علم مستقل إلا بعد الحرب العالمية الثانية، وبعد أن واجهت الدول التي شاركت في هذا الحرب مشكلة تجاوزت مشكلة الدمار اللي خلفت العمليات الحربية. وقد فرض مصطلح التنمية البشرية نفسها على الخطاب السياسي والاقتصادي على مستوى العالم بأسرة منذ 90s وأيضا لعب برنامج الإنمائي للأمم المتحدة وتقاريرها السنوية عن التنمية البشرية دور بارز في نشر هذا المصطلح. هذا فيما يتعلق بالجانب التعريفي واللمحة التاريخية عن مفهوم التنمية البشرية. في العراق في الحقيقة باتت الحاجة ملحة جدا لمجتمع مثل المجتمع العراقي، مر بسنوات من العقوبات الاقتصادية وماكنة الحروب طحنت هذا المجتمع وأثرت كثيرا في قيمه الإنسانية والثقافية والاجتماعية. باتت الحاجة ملحة جدا لأن يتجه هذا المجتمع نحو التنمية البشرية، ومن أجل أن تتحقق لابد من الاهتمام وتنشيط بعض القطاعات الأساسية في هذا الجانب، هي قطاعات التربية والتعليم والخدمات والصحة. هذه القطاعات لها تأثير مباشر في حياة الناس، ولها تأثير مباشر في خلق بيئة مناسبة في إعادة تأهيل المجتمع وبث روح المواطنة، على اعتبار أن الإنسان هو أفضل استثمار في الوجود. لكن للأسف هنالك غياب شبه تام إن لم يكن تام لبرامج التنمية البشرية في العراق. أهمية الاهتمام بقطاع التربية على سبيل المثال تأتي من أن شريحة الأطفال بالمجتمع العراقي تبلغ حوالي 9 ملايين طفل، هذا يعني أنهم يشكلون حوالي ثلث الشعب العراقي. من هنا تأتي أهمية وضرورة توفير الدعم في جانب التربية والتعليم، لأنهم يمثلون القاعدة الأساسية في خلق جيل جديد معافى وسليم ومنتج وفق تخطيط ممنهج مواكب لأحدث طرق التربية الحديثة والتقنيات التكنولوجية والانفتاح على تجارب البلدان المتطورة في هذا الجانب. وهذا طبعا يتطلب في الأساس أولا إعادة النظر بالمناهج الدراسية المعمول بها حاليا، وإعادة النظر بمجمل العملية التربوية ومفاصلها التي تعاني من كثير من المشاكل في الوقت الحالي. هنا فقط نشير إلى يعني تجربة يعني يكاد أو تكاد أن تكون تجربة يحتذى بها، هي تجربة رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد. هذا كان يعني قد استلم ماليزيا عام 1981، وكانت مجرد بلد زراعي صغير يعني يعاني من عدة مشاكل اقتصادية وتنموية واجتماعية. في غضون 22 عام حول إلى بلد متقدم جدا ونامي جدا، لأنه كان يركز بشكل أساسي على قطاع التربية والتعليم ويرفض أن يقتطع أي جزء من ميزانية التربية والتعليم رغم كل الأزمات التي مرت بها ماليزيا. لن نطيل الكلام، نشير هنا إلى أن معنا المتحدث أو الأول هو ناشط وباحث في مجال التنمية ماجد أبو قلل، يشير إلى غياب برامج التنمية في العراق.
كرؤية متكاملة تتبعها استراتيجية عراقية بالتنمية البشرية ما نقدر نقول هذا الشيء موجود لا اليوم ولا يعني خلال 10 سنوات أو 12 سنة السابق على الأسف. هي أكيد اليوم الشعوب اللي إحنا ننظر إلها يعني أنه هي العالم المتقدم والعالم يعني اللي سبقنا بأسواق في موضوع التنمية البشرية، هي وضعت يعني رؤى مسبقة استراتيجيات واشتغلت عليها، هاي تحولت إلى سياسات، هاي حتى طبقت إلى مؤشر مهم جدا وقضية الموازنة العامة للدولة. يعني إحنا من خلال التخطيطات اللي موجودة بالموازنة العامة للدولة نقدر نعرف هذا البلد هل هو مهتم بموضوع التنمية البشرية لو لا. احنا نعتبر استثمار طويل لبناء الانسان، الحقيقة إذا تسألني عن بلدان في يعني كتجربة كمثال موجود، يعني أقرب مثال إن دولة الإمارات العربية المتحدة، من الأمثلة الأخرى اسكندنافيا، السويد، الدنمارك، هذه البلدان اللي وضعت استراتيجية في التنمية البشرية ونجحت فيها. يعني لا والله يعني من هاي الناحية ما أقدر أقول لك متفائل، لأن قلت لك إحنا كل شيء عندنا عليه مؤشرات، يعني ما نقدر نتحدث عن صح نطمح ونتمنى، ولكن كشيء مؤشر ينطينا الأمل وينطينا شيء ملموس مثل ما تقول ما موجود بالعراق لحد الآن. يعني حتى الاستراتيجيات اللي جات وضع في مجالات أخرى إنها علاقة بالتنمية البشرية، مثلا مكافحة الفساد، مسائل قضية الفقر، هذه ما جاءت تطبق للأسف، يعني ما جاي نشوف لها أثر ملموس. وهذه الاستراتيجية توضع لأربع خمس سنوات وتنتهي هذه الفترة، ولا نجد أحد راجع الأمر وقال مثلا هذه الاستراتيجية طبقت 50-60-70% منها، العملية
مهملة
لحد الآن.
استمعينا أيضا المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزاهر الهنداوي يؤكد من جانبه أن لدى الوزارة على اعتبارها الجهة القطاعية الأولى معنية ببرامج التنمية البشرية، لديها خطط وبرامج ولديها دوائر تعمل على هذا الجانب، جانب التنمية البشرية. دعونا نسمع.
والله احنا عندنا دائرة متخصصة قضايا التنمية البشرية، هي اسمها دائرة التنمية البشرية طبعا اكيد، وعندنا ايضا دائرة اخرى بالسياسات السكانية، يعني كل الدائرتين معنيتان بقضية التنمية البشرية اكيد. يعني اضافة ذلك عندنا يعني المركز الوطني للتطوير الاداري ايضا مهمته تنمية البشر من خلال اعداد الكوادر وتهيئتها وجعلها قادرة على التعاطي مع القضايا التنموية. يعني مثلا نتحدث عن السياسات السكانية، واحدة من ابرز ملامح عمل هذه الدائرة هي اعداد الوثيقة الوطنية للسياسات السكانية اللي تاخذ على عاتقها وضع سياسات سكانية مستقبلية، يعني تخلق من خلالها توازن بين النمو في السكان او زيادة السكان مع واقع الثروات الاقتصادية الموجودة في البلد، حتى يكون هناك حالة من التوازن بين الامرين، وبالتالي تكون التنمية تسير على وفق يعني متوازن ومستدام. يعني هذا واحدة من أبرز الملامح لعمل السياسات السكانية. هو يعني كل البلد، يعني من نتحدث عن سياسة سكانية عامة للبلد، فكل البلد مشمول، يعني كل شرائح المجتمع مشمولة بهذه السياسات. من نتحدث عن سياسات سكانية المقصود بها النظر إلى الوضع السكاني من حيث السكن، من حيث الموارد الاقتصادية، من حيث توفير الخدمات، هذه كلها تدخل في إطار السياسات السكانية.
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح،
أوراق الصباح، برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة في العاشرة صباحا من الاثنين إلى الخميس. أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وعلى موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
أعزائي المستمعين، قبل أن نرافق الزميل عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي، دعونا نتوقف وهذه الأغنية.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
وقتا طيبا أتمناه لكم مستمعي الكرام برفقة عماد جاسم وحلقة من برنامج شارع المتنبي. شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بكم أحبتنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج شارع المتنبي الذي يتضمن إلقاء الضوء على شؤون المثقفين وتطلعاتهم مع التعرف على آخر أخبار شارع الثقافة. وفي جولة اليوم سنكون مع استطلاع أجريناه بين أروقة شارع الثقافة، تضمن لقاءات مع بعض أصحاب المكتبات ودور النشر للتعرف على وضع حركة البيع والحضور في أول جمعة من شهر رمضان، وهل ثمة كتب يكون رواجها أكثر في هذا الشهر. كما سنلتقي بعدد من الأدباء والمثقفين الذين شاركوا في اعتصام جماعي نظمه اتحاد الأدباء والكتاب في العراق على خلفية الاقتحام لبناية الاتحاد في مساء يوم الأربعاء الماضي من قبل جماعة مسلحة ترتدي الملابس العسكرية الرسمية السوداء.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، إنها الجمعة الأولى من شهر رمضان، وقد كان حضور رواد الشارع محدودا نسبيا، كما كانت أنشطة الشارع قليلة جدا. ويبدو أن سخونة الجو بالتزامن مع شهر رمضان الكريم حال دون مجيء الأعداد الكبيرة المعتادة لشارع الثقافة، وهو ما دعانا لطرح أسئلة متعددة في استطلاع قمنا به تضمن لقاءات مع عدد من أصحاب المكتبات ودور النشر والتوزيع في شارع المتنبي. وكانت أولى اللقاءات مع مازن عبد اللطيف صاحب مكتبة ودار نشر في شارع المتنبي، الذي بين أن الإقبال يزداد على شراء كتب الأدعية الدينية، مضيفا أن حركة السوق محدودة جدا في شهر رمضان.
شهر رمضان له خصوصية وطقوس معينة في العراق عامة وفي بغداد خاصة. بالنسبة لشارع المتنبي في كل عام من شهر رمضان يكون التواجد قليلا من قبل المثقفين والأدباء، بسبب أولا هذه السنة بسبب الجو الحار جدا، وبسبب الأوضاع الأمنية كذلك، وبسبب رمضان لأن أغلبهم يكون صائما. الأدباء والمثقفين أغلبهم كما قلت صائم، يتفرغ للقراءة والكتابة داخل البيت ولا يخرج. تكون في شهر رمضان حتى المناسبات والفعاليات الفنية والهاية تؤجل إلى ما بعد رمضان، وهذا هم سبب عزوف أغلب المثقفين والأدباء إلى شارع المتنبي.
رغم ذلك أنت من أصحاب المكاتب ودور النشر الشهيرة، نجدكم تتواجدون منذ صباح الباكر في جمعة المتنبي.
نعم، بالنسبة للمتنبي يعني سواء كانت عطلة أو مناسبة دينية أو سياسية، هذا يكون هناك تواجد من قبل أصحاب المكتبات ومن قبل بعض المثقفين والأدباء ومن قبل زوار المتنبي. المتنبي هو يوم الجمعة، هو كرنفال ثقافي على اجتماعي على أدبي، يكون يوم الجمعة يجب أن يكون هناك حضور مهما كان الأوضاع الأمنية أو السياسية.
ما هو رواج الكتب في شهر رمضان؟ هل ثمة اختلافات؟ هل هنالك نوع معين من الكتب يتم التركيز عليها؟
نعم، في شهر رمضان أو قبل شهر رمضان بأسبوع هناك طلب وإقبال على الكتب الدينية، وخاصة المصحف اللي هو القرآن الكريم وبعض الأدعية. السبب في ذلك أنه أغلب العوائل العراقية تعمل تعمله تعمل انك توزيع مجانا على روح الشهيد او على روح المرحوم او احد الاشخاص اللي تلف، وحتى القراءه تختلف اغلبها يكون على شكل ادعيه تاريخ عراق، قضايا دينيه، قضايا سنيه، قضايا شيعيه.
اما بائع الكتب محمد المرهج فيقول ان الحضور في شهر رمضان يقتصر عموما على المثقفين والادباء الذين يحرصون على الحضور رغم سخونه الجو، لان شارع المتنبي امسى ملتقاهم الوحيد ولا يمكن الاستغناء عنه.
طبعا النشاطات والفعاليات تقل في شارع المتنبي، قضايا المجتمع المدني والتحرك الحراك السياسي بالمتنبي يقل، ينحصر تقريبا على المثقفين او القراء اللي هو يعني جاي يختار عناوين. اما بعض الاخر من الناس فهو اختصاصه يعني طبع امساكيه شهر رمضان على مرحوم الشهيد فلان او المتوفي فلان او المتوفيه فلانه، مجموعه ادعيه، مجموعه قرائن، مجموعه قضايا دينيه توزع للجوامع والناس المتنبي.
حتى اقتناء الكتب لبعض القراء يمكن يتغير، يعني يتوجه نحو مثلا تاريخ اسلامي او كتب تخص الجانب الديني.
لا كل من تخصصه، بس الاكثريه العامه يعني المثقفين هو يعرف تخصصه ومجاله في القراء. اما قضيه شهر رمضان وقضايا الدينيه في شهر رمضان هاي تختلف، قلت لكم قضيه الادعيه، قضيه قراءه يمكن يعني توصل للقراءه التاريخيه، لان يعني قضيه استشهاد الامام علي في فتره شهر رمضان أو ليلة القدر والقراءة على ليلة القدر ويوم يعني.
بس أنتوا كأصحاب مكتبات يعني تحضرون بشارع المتنبي منذ الصباح، بس البيع قليل؟
لا يعتمد على الناس اللي تجيك متعودة على البضاعة الجديدة عندك، وبالإضافة إلى أنه يبقى هو أفضل أنه أنت تعرف المثقف من غير المثقف في شهر رمضان.
شلون يعني؟
شهر رمضان اللي هي أكو ظاهرة تحول إلى كرنفال، يعني يجي أنه هو إثبات وجود في شارع المتنبي على أنه أنا اليوم في شارع الثقافة، يلتقط سلفي مع كتاب مع مثقف مع كذا، هذا ما راح يجي في شارع المتنبي اليوم لينقل. أما المثقف المختص كذا راح يرتاح من الازدحامات في أيام السنة الطويلة ويجي يختار العنوان براحته.
يعني الحضور يكون خفيف في شارع المتنبي مقتصر على القراء والمثقفين.
أي الأصدقاء والمثقفين الحقيقيين.
وبين بائع الكتب وصاحب مكتبة في شارع المتنبي أحمد العبادي أن هناك ميل لاقتناء وشراء الكتب التاريخية وكتب السير الذاتية في شهر رمضان، بالإضافة إلى الميل المعتاد لاقتناء وطبع بعض كتب الأدعية الدينية الصغيرة أيضا.
شلون شارع المتنبي في رمضان؟
شوية يعني انخفاض في عدد الزوار أكو والحركة مع نتيجة الظروف الاقتصادية وأيضا الجو والمناخ الحار والحاد، طبعا اعتيادي يعني الزائر يجي أكو يعني مطاعم مغلقة والكذا والعصائر هم تلعب دور فيها قل عدد الزوار.
يعني أنتم كأصحاب مكتبات تعتمدون أيضا على مجيء مثقفي المحافظات أو رواد شارع المتنبي المحافظات؟
نعم.
في رمضان صعب يجون مو؟
أي طبعا يعني يقلون لأنه ظرف الصيام يمنعهم من السفر والحضور.
أكو نوعية كتب معينة تنباع في شهر رمضان أنت متخصص بها؟
نعم سابقا كان أكو الكتب الدينية، الآن قل الاعتماد على الكتب الدينية، صار أكو شيء سفر ظاهرة غريبة، صار أكو ولع بكتب الروايات، أكو هروب من الكتب السياسية والتاريخية شوية.
أنت متخصص شنو؟
تاريخية وسياسية.
تاريخية وسياسية
باختصاص العراق بالله.
شلون عملية بيعها؟
أنا أقول لك بس فقط مثلا لا زال طلب مثلا على المذكرات، كتب المذكرات.
وبشهر رمضان ايضا يعني اكو اقبال عليها؟
اي نعم لا زال المذكرات لانه تجارب وحياة.
شنو اهم كتب مذكرات عندك الان؟
مثلا مذكرات بغداد، وبغداد سيره ومدينه، مذكرات الروائي، مذكرات نجم والي الروائي العراقي صاحب الحرب، هو ايضا روائي، ايضا روائي مطلوبه.
وبعد
فالان يكتب كاتب ذكريات روائيه له يعني سيره ذاتيه وللمدينه عن بغداد، بغداد سيره ومدينه.
وبعد
مذكرات هذه ما مدير استخبارات عارف، هذه مذكرات الجانب العادل الملكي.
تغلقون مكتباتكم من وقت في رمضان؟
نعم حوالي بالوحدة ونص برمضان.
شارع المتنبي. ومن سوق الكتاب والحركة التجارية في شارع الثقافة إلى هموم الكتاب ومخاوفهم من تزايد الانتهاكات بحق المثقفين وما حصل في مساء الأربعاء من حالة اقتحام غير مبررة من قبل جماعة مسلحة ترتدي الملابس العسكرية السوداء لمقر اتحاد الأدباء والعبث بمحتوياته والاعتداء بالضرب على عمال الخدمة فيه. هذا الحادث كان مثار جدل الشارع الثقافي، حيث اشترك عدد من الكتاب والأدباء مع أعضاء الاتحاد في وقفة اعتصام نظمت وسط شارع المتنبي قرب مقهى الشابندر، ورفعت لافتات تنبه يشدد بهذا الاعتداء على أحد أهم الصروح الثقافية في العراق، وبين الشاعر إبراهيم الخياط الناطق باسم اتحاد الأدباء والكتاب في العراق أن وقفتهم في شارع المتنبي تأتي لتؤكد أهمية هذا الملتقى الثقافي ولمشاركة أكبر عدد من الأدباء والمثقفين للتنديد بما وصفه بعملية إهانة للثقافة العراقية.
قبل يومين حدث اعتداء على اتحاد الأدباء، أثاث الاتحاد وكذلك حرس الاتحاد وضابط المسؤول، حدث تجاوز على هيبة الدولة، على منتسبي وزارة الداخلية، على صرح ثقافي ومؤسسة ثقافية تمثل الأدباء هو النهر الثالث للعراق، لما رفض به إن كان سابقا ولاحقا من أسماء تفتخر بها الثقافة العربية. فلذلك هي دعوة، هنا أكثر من رسالة. في أولا نستطيع، كان من الممكن أن تكون الوقفة أمام باب الاتحاد، ولكن لرمزية شارع المتنبي، لوجود الكثير متعدد المشارب الثقافية والفكرية، فلذلك حين تكون الوقفة هنا تدل كثيرا. ثم الوقفة دعوة إلى رئاسات الثلاث ووزيري الثقافة والداخلية التدخل والانتباه إلى هذا الأمر.
من هي الجهات التي اقتحمت الاتحاد وما هو مبرر الاقتحام؟
لا، الأمر حدث ليلا ولم يكن أحد متواجد من أعضاء الاتحاد أو قيادة الاتحاد، ولم يفصح الذين دخلوا، لم يفصحوا عن هويتهم أو عن أنفسهم.
وتضمن بيان التنديد الذي أصدره اتحاد الأدباء أن هذا الاعتداء يكشف تجاوزات ورسائل خطيرة، منها الاستهانة بالأمن الوطني وبوزارة الداخلية من خلال تجريد منتسبيها وضابطها من السلاح، فضلا من اقتحام مركز ثقافي مهم يعد الممثل الرسمي لأدباء العراق، دون ما احترام للحرمات ودون ما أذنات رسمية للقيام بمثل هذا العمل. ومن هذا المنطلق ندعو جميع الجهات المعنية إلى إدانة هذا الاعتداء قبل أن يطال الجميع. كما أشار رئيس اتحاد الأدباء الناقد فاضل ثامر أنهم وجهوا نداءات للرئاسات الثلاث تؤكد مطالبتهم بمحاسبة المتجاوزين، لأن ذلك يضعف من هيبة الدولة ومكانتها.
أصدرنا بيانا، سوف أسلمك النسخة منه، بيان يدين هذا العدوان السافر على مقر اتحاد الأدباء مساء الأربعاء عندما هاجمت مجموعة من المسلحين الذين يقتدون ملابس عسكرية سوداء مقر الاتحاد، وعبثت بالمحتويات واعتدت على 2 من عمال البنغاليين الذين يقومون بالتنظيف، بل قاموا بسرقة أيضا موبايلاتهم ونقودهم، وهذا طبعا إهانة لهيبة الدولة العراقية. وإحنا وجهنا نداء إلى رئاسات ثلاث، إلى وزارة الداخلية وزارة الثقافة لاتخاذ إجراء. قمنا باتصالات والآن نجد الصدى طيب، لكن ندعو إلى إيقاف هذه الفعاليات لأنها تعتبر تهديد للحريات العامة ولمنظمات المجتمع المدني ومنظمات الثقافة.
هل ستتوقفون عند هذه الاحتجاجات وعند قضية الدعوات والبيانات، أم هناك نية لقيام برئاسة وفد إلى جهات معينة باعتبار أن هذا الحدث لا يمر بسهولة؟
نعم، إحنا قمنا قبل مثل هذه الاتصالات، وأبلغنا بعض الأصدقاء اللي قاموا بالاتصال بمكتب السيد رئيس الوزراء وأبدى اهتمامه، أيضا السيد وزير الثقافة اهتم بالموضوع واتصلوا بنا اللجنة الإعلامية وقالوا بأنهم سوف يصدرون بيان تضامني معنا. الكثير من الجهات أيضا أبدت مثل هذا الموقف التضامني، لكن نعتقد أننا بحاجة فعلا إلى موقف رسمي صريح من هذه الأشياء لرد هذه القوى.
لحد الآن لم تصدر بيانات إدانة من جهات معينة.
لحد الآن احنا وجهنا نداءات الى الجميع، ومن ضمنها الى رئيسة اللجنة الثقافية في البرلمان والى رئيس شبكة الاعلام الاستاذ علي الشلاه، يعني وننتظر.
وأعرب أدواء ومثقفون شاركوا في وقفة الاعتصام والاحتجاج عن أسفهم لما حصل من اعتداء يمثل اعتداء على الثقافة العراقية والإبداع، الذي من المفترض أن يكون محل احترام وتقدير من الدولة، والتي عليها أن تسعى للاهتمام به باعتباره هوية البلد، كما بين ذلك الشاعر جبار سهم السوداني.
أفاد المتنبي أن يستقبل المحتجين المعتدى عليهم أبدا، لأنه هو الذي اعتدي عليه في حياته، ولهذا نهرع إليه لتذكر جراحاتنا الوريث الكثار. بالأمس هاجم مجهولون معلومون بلباس أسود كقلوبهم، هجموا على اتحاد أدباء العراق، هذه القوة الثقافية المؤتلقة بالإبداع أبدا.
هل تتهمون ميليشيات معينة أم قوة عسكرية بصراحة؟
ربما
شنو؟
لأنه لم يصحوا عن هوياتهم، جاءوا فطوقوا العسكر والضابط.
ما هي رسالتكم اليوم؟
رسالتنا هذه الإهانة للثقافة العراقية هي إهانة للعراق، لحضارة العراق، ثقافة العراق، لجمال العراق، أنهم يريدون أن يحثروا في جسد هذا الوطن المبتلى بهذه الظلامية وهذا السواد، وهذا يزيد دموع الثقافة. هذا هنالك جرح غائر في جسد الثقافة العراقية، ورسالتنا لمن يعرفها، لمن يفهمها، لقد لو ناديت حيا ولكن لا حياء لمن تنادي. هذا الوضع هو بائس ومزري، وأصبحت هذه الحشود في كل مكان تندب متقتها.
فيما توقع الكاتب عبد الأمير المجر أن يمر هذا الموضوع مرور الكرام دون أي تحرك من قبل الجهات المسؤولة التي لا تعير أي اهتمام للفكر والثقافة، منددا بصمت الشخصيات السياسية وسكوتهم غير المبرر على هذا الفعل الذي يقلل من هيبة الدولة.
للأسف الشديد تكررت وقفاتنا وتكررت معها الاعتداءات، ولا أعتقد أن هذا المسلسل سيتوقف ما لم تكن هناك هيبة حقيقية للدولة تفرضها على الشارع وتفرضها أيضا حتى على المؤسسات.
أحبتنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية في جولة بين أروقة شارع الثقافة ضمن برنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحيات معد ومقدم البرنامج عماد جاسم.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا إيراك هور، عليه إذاعة العراق الحر ستكون معك على الدوام بصوت وصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان إيراك هور. IRAQHURR.